بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاء سابق حدثناكم عن أول عنصر من العناصر التي تعنى البلاغة بها، ألا وهو العنصر الفكري. قلنا أن هذا العنصر له أهميته الكبيرة من حيث كونه محورا للعناصر الأخرى التي يظهر فنيا من خلال الفكرة التي يتضمها النص. والمهم سبق أن قلنا أن هذه الفكرة ترتبط بجملة عقول، منها انتخاب الفكرة، ومنها تحديدها، ومنها وحدتها وتنوعها، ومنها الفكرة الرئيسية والثانوية، ومنها الفكرة المعترضة. وقد حدثناكم عن الفكرة المعترضة بشيء من التفصيل، إلا أننا لم نكمل الحديث عنها لأن الفكرة المعترضة تتطلب تفصيلات أكثر، وهذا ما أجلناه إلى المحاضرة الحالية، حيث نتابع حديثنا عن الفكرة المعترضة نظرا لأهميته الكبيرة، بخاصة أن النص القرآني الكريم يعنى بهذا الجانب عناية ملحوظة، حتى أن المفسرين وغيرهم وقفوا طوائف متنوعة حيال هذا الجانب، حيث أجاب بعضهم بما يناسب الموقف البلاغي، والآخر أخطأ في الإجابة عن السؤال المتقدم، لأن كثيرا ممن يعنون بالتفسير قد يكون عنهم هذا النمط من الفكرة المعترضة غائبا. لذلك فإن الحديث أو التفصيل عن الفكرة المعترضة يظل فرضا أهميته دون الناس. المهم، وقفنا في محاضرتنا السابقة عند أقسام الفكرة، أي أدرجنا عنوانا جديدا لن نحدثكم عنه بعد، وهو أقسام الفكرة المعترضة. ويمكننا بنحو عام أن نقسم الفكرة المعترضة إلى قسمين: أولا الفكرة المعترضة مباشرة، ثانيا الفكرة المعترضة بنحو غير مباشر. ونحدثكم أولا عن القسم الأول، ألا وهو الفكرة المعترضة التي تصاغ مباشرة، وهذا معناه أو وهذا يقصد به أن تجيء الفكرة المعترضة على شكل عبارة خاصة تقع وسط الجملة أو الجمل وتشطرها إلى قسمين، وهذا مثل قوله تعالى على لسان الكافرين: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. حيث تلاحظون أن كلمة كما زعمت أو عبارة كما زعمت هي الجملة المعترضة بين العبارة القائلة أو تسقط السماء علينا كسفا، حيث اعترضت عبارة كما زعمت. ومثل قوله تعالى مخاطنا من الشيطان وعدهم، ثم تجيء الجملة المعترضة وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم يتابع النص حديثه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتقرأ الآية بهذا النحو: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن عبارة وما يعدهم الشيطان إلا غرورا جاءت جملة معترضة، أي جعلت أو شطرت العبارة المعترضة جملتين وعدهم، ثم إن عبادي ليس لكم عليهم سلطان، إلى قسمين تتوسطهما الجملة المعترضة وهي وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طبيعيا أن أمثلة هذه الفكرة المعترضة تظل واضحة في الذهن إذا أمعنا النظر قليلا في هذين النموذجين اللذين قدمناهم. فالنموذج الأول وهو قول الكافرين، أو بالأحرى وهو ما نقله النص على لسان الكافرين، أو الحوار القائل أو تسقط السماء علينا كسفا، حينئذ فإن كما زعمت وهي عبارة توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعني أن هؤلاء لم يؤمنوا بما يهددهم به أو بما يوعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العذاب واقع بهم، لذلك جاءت الجملة المعترضة كما زعمت، أي أن كما زعمت هي جملة معترضة لها موقع عضوي مهم من الناس، هو أنهم في حوارهم المشار إليه لا يؤمنون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أبرز عن ذلك كما زعم. والنموذج الآخر أيضا، لأن هذا النموذج يتحدث عن الشيطان الرجيم ويشير إلى أن الشيطان الرجيم عليه أن يعد الناس بالمعصية، ولكنه لا سلطان له على عباد الله الصالحين. خلال هذا المفهوم أو خلال هذه الفكرة جاءت الجملة المعترضة القائلة وما يعدهم الشيطان إلا غرور، أي أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول للشيطان عد الأشخاص الذين تهدد بهم عدهم، فإنك لا سلطان لك عليهم، حينئذ يعترض ويعقب قائلا وما يعدهم الشيطان إلا غرور، أي أن الشيطان عندما يعد هذا العاصي أو ذاك بما هو إيجابي في نظره فإن هذا الواعد لا قيمة له لأنه غرور محض. على أي حال، هذا فيما يرتبط بالفكرة المعترضة التي تجيء مباشرة كالنصين المتقدمين الذين استشهدنا بهما. وهناك نمط آخر من الفكر وهي تجيء بنحو غير مباشر، أي لم تجئ واضحة أو موضوعة بين قوسين، أو بالأحرى موضوعة بين فاصلتين كالنموذجين المتقدمين، بل إن المتلقي هو الذي يستطيع أن يستخلص ذلك. وهذا يعني أن نفسك المعترض تجيء على شكل موضوع طارئ قد لا تكون له علاقة في الظاهر بموضوع النص الأصلي، بحيث تقطع هذه الأفكار الطارئة سلسلة الموضوعات كالفكرة المعترضة التي أشرنا إليها في محاضرة سابقة، وهي القائلة إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حيث كان النص يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر قوله تعالى وقرن في بيوتكن إلى آخره، ثم قطع النص سلسلة حديثه عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأورد العبارة المذكورة أي عبارة إنما يريد الله إلى آخره، يذهب عنكم الرجس. ثم عاد إلى الموضوع الأول وتابع سلسلة الموضوعات لقوله تعالى عن نساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن إلى آخره. وهذا النمط الآخر من الأفكار المعترضة يمكننا أيضا أن نشطره إلى شطرين. واحد، ثمة فكرة طارئة لا علاقة لها ملحوظة بموضوع النص، وهذا أيضا أشرنا إليه في محاضرات سابقة ونستشهد به الآن بوضوح، حيث نواجه هذا النص القائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم إلى آخره. الملاحظ أن هاتين الآيتين وردتا وسط جملة آيات تتحدث عن الطلاق، فيما لا تلحظ أي علاقة مباشرة بين الصلاة والطلاق، إلا أن النص قطع سلسلة حديثه عن الطلاق وأورد آيتي الصلاة ثم عاد إلى الموضوع الجديد واستكمل حديثه عن الطلاق، وهذا ليلفت نظرنا إلى أهمية الصلاة. طيب، وهذه الفكرة الأخيرة أيضا يمكننا أن نشطرها إلى نمطين بدورهم: أولا العلاقة البعيدة، ثم ثانيا العلاقة القريبة. ونقصد بالعلاقة البعيدة هو وجود علاقة لا يتم رصدها بسهولة أو بقرب كالآية أو كالفكرة التطهير التي أشرنا إليها، ومن حيث علاقتها بزوجات النبي صلى الله عليه وآله، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وزوجاته يجسد حديثا عن أحد أشكال الأنظمة الاجتماعية وهو الوحدة الأسرية، ويجسد حديثا عن الممارسات العبادية، وهذه الوحدة الأسرية وممارسات العبادية تتداعى بالذهن إلى وحدة أسرية أوسع نطاقا من حيث البعد النسبي أو العبادي. فمثلا سعة النطاق النسبي تتمثل في شموله للبنت والحفيدين والصهر، أي الإمام علي عليه السلام والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام. وأما سعة النطاق العبادي فتتمثل في قضية التطهير بصفة أن التطهير هو أرقى المستويات العبادية المضغي إلى مفهوم العصمة، بالقياس إلى مجرد القرار في البيت أو عدم التبرج أو طاعة الرسول صلى الله عليه وآله أو الصلاة أو الزكاة أو التلاوة إلى آخره. وهذا من حيث الرصد للعلاقة البعيدة. وأما من حيث الرصد للعلاقة القريبة فيمكننا أن نقدم نصا قرآنيا كريما واضحا في هذا الميدان، وهو قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا إلى آخره. حيث تلاحظون أن هذه الآية وردت وسط آيات تتحدث عن الصيام وشهره، ومن المعلوم أن ثمة علاقة محكمة بين الشهر رمضان المبارك وبين خصوصية الدعاء فيه بالقياس إلى غيره من الشهور، بحيث يتداعى الذهن من ظاهرة شهر رمضان ومن ظاهرة الصوم، ثم ما يرتبط بالصوم وبرمضان وشهر رمضان من القدسية والأحكام ينتقل أو يتداعى الذهن من تلكم الظاهرة إلى ظاهرة الدعاء وإجابته. والمهم أن هذا النمط من التداعي الذهني القريب وكذلك التداعي الذهني البعيد يفسر لنا جانبا من المصورات السنية للفكرة المعتبرة. على أي حال، لا نزال نحدثكم عن الفكرة المعتبرة، حيث نتقدم الآن إلى عنوان جديد عن الفكرة المعتبرة وهو موقعها. الموقع الذي تحتله الفكرة المعتبرة هو الوسط في الغالب، وهذا واضح لأن الهدف من الفكرة المعتبرة هو لفت النظر إلى أهمية الموضوع، فلا بد أن يقطع سلسلة الحديث ويأتي بالفكرة المعتبرة ويعود حديثه عن الموضوع الأصلي. ولذلك فإن قطع السلسلة وبعد ذلك العودة إليها يعني بالضرورة أن الفكرة المعتبرة تقع وسط العبارة. وهذا الوسط يستوي فيه أن يكون بين الجملة الواحدة أو الفقرة أو المقاطع، لأن طبيعة الاعتراض تتمثل في كونها تقطع سلسلة الحديث لتستكمل بعد ذلك، وهذا لا يحدث كما قلنا إلا في الوسط. ولكن هذه القاعدة العامة لها استثناءات، أو بالأحرى لا نريد أن نقول أن القاعدة العامة هي وقوعها في الوسط، بل نقول أن الغالب في ذلك هو وقوعها في الوسط، بيد أنه من الممكن أن تتقدم فكرة المعتبرة في سياقات خاصة تسرد في البداية، ويمكن أيضا أن تتأخر الفكرة المعتبرة في سياق خاص تسرد في النهاية. وفي ضوء هذه الحقائق يجدر بنا الآن أن نعرض للمواقع الثلاثة المشار إليها. أولا الوسط، وهذا ما يمكن ملاحظته في نصوص من نحو ما تقدم الاستشهاد به، ومن نحو قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ونحو قوله قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم، حيث نلاحظ أن الجملة المعتبرة هنا أو الفكرة المعتبرة هنا قد وقعت وسط الجملة أو وسط النص، فقوله تعالى وإنه لقسم قد اعترضت عبارة لتعلمون، ثم جاءت عبارة عظيم التي هي صفة لقسم، وكذلك قوله تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم، حيث وردت عبارة الحق أقول معترضة لمفهوم الحق الذي أكده الله سبحانه وتعالى من أن هذا الحق يتمثل في أنه تعالى يملأ جهنم بالكافرين أو المطيعين للشيطان. وأما النموذج الذي يتمثل في البداية فيمكننا أن نستشهد بصور متنوعة من من ذلك قوله تعالى مثلا فوسوس إليه الشيطان قال. فالموقع الأصلي هو الوسط، أي بعد كلمة قال، لأن الأصل فيها هو مثلا قال الشيطان وهو يوسوس له، هل أدلك يا آدم إلى آخره. بعد أن النص قدم هذه الفكرة المعترضة لنكتة بلاغية هي التأكيد على الوسوسة الشيطانية بصفتها ذات نتائج في غاية الخطورة والأهمية، حيث ترتبت على هذه الوسوسة إخراجه عليه السلام من الجنة، ولذلك قدم هذه الجملة المعترضة أي وسوسة الشيطان ليعبر بذلك عن خطورتها المشار إليها. وإلا ففي الحالات الأخرى نجد أن الجملة المعترضة في المحاورات بخاصة تقع في الوسط في النص القرآني الكريم نفسه، مثل قوله تعالى في سورة الكهف بالنسبة إلى رجلين اللذين كانا يتحاوران وكان أحدهما صاحب الجنتين، حيث يقول النص فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا إلى آخره. فقد وردت عبارة وهو يحاوره في الوسط، بينما في السابق أي في النموذج السابق فوسوس إليه الشيطان قال وقعت المحاورة في البداية، والنقطة البلاغية هي ما أشرنا إليها. وهذا فيما يرتبط بوقوع الفكرة المعترضة في بداية النص أو في بداية الموقف أو المقطع الذي يتناول فكرة معينة. وأما النمط الثالث وهو النمط الذي تقع الجملة أو الفكرة المعترضة في نهايته بدلا من الوسط أو البداية، وهذا يتمثل في قوله تعالى مثلا وكذب به قومك وهو الحق، حيث أن الفكرة المعترضة وهو الحق قد اعترضت التكذيب للقرآن، حيث أن موقعها الأصلي هو بعد كلمة به، لأن الضمير عائد إلى القرآن والتعليق على القرآن ينبغي أن يجيء بعده مباشرة، أي بعد كلمة به، إلا أن النص أخره كما لاحظنا لنقطة بلاغية هي أن النص يستهدف التأكيد على مدى الانحراف الذي يطلع القوم. لذلك نجد في موقع آخر من القرآن ورود الجملة الاعتراضية أي نفس كلمة وهو الحق، نجدها ترد مباشرة بعد ذكر القرآن، مثل قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. فإذن السياق هو الذي يحدد ورود الجملة أو الفكرة المعترضة في البداية أو الوسط أو النهاية. وأولئك جميعا تختصر بمستويات العنصر الفكري من حيث الفكرة المعترضة والفكرة الثابتة، ومن حيث تعدد الفكرة وتوحدها، ومن حيث الفكرة الرئيسة والثانوية إلى آخره. ولكن لندع ذلك الآن ونتجه إلى موضوع آخر يرتبط أيضا بعنصر الفكرة بطبيعة الحال، ألا وهو الأسلوب الذي تطرح فيه الأفكار. وهذا ما يمكننا أن ندرجه ضمن جملة عناوين منها صياغة العنصر الفكري، والمقصود بالصياغة بطبيعة الحال الأسلوب الذي يتحدث من خلاله طرح العنصر الفكري في النص، وهذا ما يمكننا أن نحدد له ثلاثة أساليب. هذه الأساليب هي أولا الأسلوب المباشر، ثانيا الأسلوب غير المباشر، ثالثا الأسلوب المزدوج. بالنسبة إلى الأسلوب المباشر، نعني به أن فكرة النص تطرح بصورة مباشرة من خلال الألفاظ الدالة عليه، مثل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، إلى آخره. فالنص هنا قد طرح فكرة المحافظة على الصلوات في أوقاتها، كما طرح فكرة عدم الرياء فيها. كل ذلك طرحه مباشرة من خلال الألفاظ الدالة على ذلك، بحيث لا نحتاج إلى إعمال ذهننا حتى نستخلص الفكرة المستبطنة في هذا النص. فمثلا بالنسبة إلى ما لاحظناه في سورة الفيل، نجد أن استخلاص الفكرة لم يكن مباشرة، بل استخلصناه بعد أن أعملنا ذهننا في النص، فاستخلصنا النتيجة القائلة بأن الله سبحانه وتعالى قد استحدث في هذه السورة أن يشير إلى أن الله تعالى يقف بالمصاد لكل من يسول أنه نفسه أن يتعرض لسوء إلى الكعبة المكرمة. على أي حال، قلنا أن الأسلوب المباشر هو ما تطرح الفكرة فيه بنحو مباشر من خلال الألفاظ الواضحة الدالة على ذلك. وأما النمط الآخر فهو الأسلوب غير المباشر، ويقصد به أن فكرة النص تطرح بنحو خفي قد لا يدركها المتلقي إلا بعد أن يعمل ذهنه فيها، لأن التعبير المستخدم فيها لا يشير مباشرة إلى الفكرة. وهذا من نحو ما أشرنا إليه سابقا في سورة الفيل، ولكن ثمة نصوص هي أكثر إيغالا في اللامباشرة، وهذا مثل قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فالقارئ من حيث النظر ابتداء سوف يستخلص الفكرة القائلة بشيوع الخبر في المدينة ولغط النسوة به وإنكارهن هذا السلوك، ولكننا بعد أن نمعن النظر إلى هذا الجانب نجد أن هناك أكثر من فكرة يتضمنها هذا النص، من ذلك مثلا الغيرة، ومن ذلك أيضا الفضول، ومن ذلك أيضا التعجيل في اللوم. أو على العكس، من الممكن أن يستخلص المتلقي من ذلك شيئا آخر، ولكن استنتاج بأن هذه الآية الكريمة تتضمن جملة فكر منها الغيرة ومنها الفضول ومنها التعجيل في اللوم، يظل هذا الاستخلاص واضحا بعد أن نعمل ذهننا في ذلك، لأن الأمر يتصل بضعف الإنسان حيال المنبهات القوية، وإنما يلوم به الآخرين يقع فيه أيضا
بدليل أنهن وقعن في نفس الفتنة،
بدليل أن الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوضح الأدلة، أوضح بقوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن، هذا يعني أن هذه النسوة ماكرات، وأن ما استخلصه القارئ من مكر هذه النساء هو ما صدر عنهن من الغيرة والفضول والتعجيل في اللوم. على أي حال، هذه الفكرة أو هذه الفكرة لم يطرحها النص بصورة مباشرة، بل استخلصها المتلقي بالنحو الذي ذكرناه. وما النمط الثالث الذي أشرنا إليه وهو الأسلوب المزدوج، فنقصد به أن تكون الفكرة المطروحة في النص، هذه الفكرة يكتشف بعض أجزائها بصورة مباشرة كالصورة التي اكتشفناها في النص الأول، أي الصورة التي تدل عليها الألفاظ مباشرة، ويكتشف البعض الآخر من أجزائها بنحو غير مباشر. ومثال ذلك قضية يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز في حادثة عدم مطاوعته للمرأة المذكورة، حيث أن القارئ سوف يكتشف فكرتها في أحد جوانب ذلك بوضوح من خلال الألفاظ الدالة على ذلك، مثل الاستعاذة بالله تعالى، حيث قال معاذ الله، وعدم صلاح الظالم، حيث قال إنه لا يفلح الظالمون إلى آخره. ولكن ثمة أفكار يكتشفها القارئ بصورة غير مباشرة من خلال قراءته لهذه القصة، حيث يكتشف على سبيل المثال عدم نظافة امرأة العزيز، كما سوف يكتشف مدى إلحاح الدافع الجنسي عند المرأة بحيث يدفعها ذلك إلى أن لا تتورع البتة في إلحاق الأذى بالشخص الرائن لشهواتها. وهكذا نستطيع أن نكتشف مسائل أخرى أو فكرا أخرى في هذه الشريحة من القصة وفي شرائح أخرى أيضا. هذا ننتهي من الحديث عن العنصر الأول من عناصر النص الأدبي والمبادئ البلاغية أو القواعد البلاغية المرتبطة به. ولعل القارئ أو المتلقي أو الطالب سوف يجد أن طرحنا لهذا الموضوع يتعارض أو بالأحرى يتباين تماما مع الكتب البلاغية الموروثة التي تستهل حديثها عن البلاغة، أولا في التعريف بالبليغ وبالبلاغة وبالكلام البليغ وإلى آخره، ثم تتحدث عن المعاني إلى آخر ذلك. بينما نحن تحدثنا أولا عن الفكرة التي تلتضم النص الأدبي، ثم نتحدث عن الموضوع، ثم نتحدث بعد ذلك عن عناصر المعنى أو المعاني وسائر الموضوعات التي طرحتها البلاغة الموروثة، حيث قلنا ونكرر القول أن البلاغة الموروثة تتضمن في آن واحد مستويات من الطرح المتسم بالأهمية، بحيث استطاعة البلاغة الموروثة كما سنوضح ذلك في حين إن شاء الله، استطاعت أن تكتشف كثيرا من المبادئ التي توصل إليها المعاصرون، بخاصة فيما يتصل بالأجسميات. ولكن في الآن ذاته كما قلنا وكررنا ونكرر ذلك، أن هذه البلاغة تتضمن عيوبا، في مقدمتها أنها لا تطرح كثيرا من الأفكار التي ينبغي طرحها، ومن ذلك مثلا العنصر الخاص بالفكرة، حيث لاحظتم كيف أن انتخاب الفكرة وتحديدها ومن ثم موقعها ومصوراتها وكل ذلك في الواقع تحتل أهمية كبيرة دون أدنى شك، بخاصة إذا تابعنا سائر عناصر النص الأدبي، حيث سنرى أن الكثير من الموضوعات البلاغية الحديثة لم يعرض لها المعنيون بشؤون البلاغة قديما بقدر ما جمدوا على مبادئ وقواعد تخص ذلك العصر. على أي حال، بعد أن نكون قد انتهينا من الحديث عن العنصر الأول وهو العنصر الفكري، نتقدم إلى الحديث عن العنصر الثاني وهو العنصر الموضوعي. والحق أن القارئ سيجد أن هذين العنصرين يتداخلان فيما بينهما، حتى لا يكاد أن يجسم موضوعا أو مفهوما واحدا، حيث لاحظنا مثلا بالنسبة إلى الجملة المعترضة أنها في الواقع قد تتصل بطبيعة الموضوع وليس بالفكرة، كما أن الفكرة هي متجسدة في موضوع والموضوع هو المعبر عن الفكرة، وهذا التداخل بين الفكرة وبين الموضوع يجعلهما في الواقع متداخلين كما قلنا، بحيث يمكن أن يستعيض الباحث بأحدهما عن الآخر، إلا أننا وقد توخينا الدقة في هذا الجانب، فضلنا أن نتحدث عن الفكرة بشكل رئيسي ونتحدث عن العنصر الموضوعي بشكل رئيسي أيضا، هذا مع ملاحظة أن هذين العنصرين فحسب من الممكن أن يثار الإشكال حيالهما، لأنهما لا يعنيان بالعنصر الجمالي بقدر ما يعنيان بالعنصر المعنوي للنص، حيث قلنا أن بعض المعنيين بشؤون البحث الأدبي والبلاغي لا يرون العنصر الفطري والموضوعي أي سمة جمالية، وأن الجمالية هي في العناصر الأخرى، أي العناصر اللفظية والإيقاعية والبنائية والصورية وإلى آخره. على أي حال، سوف نتحدث عن العنصر الموضوعي، وهذا ما نؤجله إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.